من جيتك والحزن شلت على ظهري، الدنيا صحرة وانا احدي بنوق عمري، الدنيا صحرة وانا احدي بنوق عمري، كل شي ما عندي وصفه للقبر ذخري، كل شي ما عندي وصفه للقبر ذخري، قرايتك و...
الثامنة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. العراق يطرد سفيرة السويد ويستدعي القائمة بعمله في ستوكهولم ردا على تكرار جريمة الإساءة للقرآن الكريم. التيار الصدري بالعراق يطالب بسن قانون دولي يجرم حرق القرآن، والبرلمان العربي يدعو لمقاطعة السويد. رئيس الشبك السابق يحذر من حرب أهلية بالكيان الإسرائيلي إذا تم تمرير مشروع الإصلاح القضائي. تفاصيل النشرة. قررت الحكومة العراقية طرد السفيرة السويدية من بغداد رداً على تكرار ستوكهولم السماح بحرق نسخة من المصحف الشريف. وقد وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بسحب القائم بالعمل العراقي من السفارة العراقية في ستوكهولم، فيما أعلن رئيس هيئة الإعلام العراقي تعليق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية. وكان مئات المتظاهرين اقتحموا فجر اليوم مقر السفارة السويدية بالعاصمة بغداد وأضرموا النيران فيها احتجاجا على موافقة السويد مجددا على إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم. دان الإطار التنسيقي العراقي سماح سلطات السويد مجددا بإحراق نسخة من المصحف الشريف وحرق العلم العراقي أمام سفارة بغداد في ستوكهولم، وأكد الإطار في بيان دعمه لقرار الحكومة بقطع العلاقة الدبلوماسية مع السويد وسحب التمثيل العراقي من ستوكهولم، داعيا للتظاهر يوم غد الجمعة نصرة للمقدسات الإسلامية. كما طالب الدول والمنظمات العربية والإسلامية بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التطاول الصارخ على حرمة الإسلام والمسلمين. بدوره دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دول العالم لسن قانون يدين حرق المصحف ويعتبره جريمة إرهابية، مطالبا الشعوب الإسلامية بوقفة من أجل نصرة القرآن. وجه البرلمان العربي دعوة لحملة مقاطعة سياسية واقتصادية عالمية للسويد ردا على سماحها مجددا بالإساءة للقرآن الكريم. واستنكر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بشدة منح السلطات السويدية تصريحا لأحد المتطرفين لحرق نسخة من المصحف الشريف، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري وعاجل لوقف مثل هذه الاعتداءات وحماية المقدسات الإسلامية. كما حث العاصمي الدول العربية على قطع العلاقات مع السويد ومقاطعة منتجاتها، مشيدا بموقف الحكومة العراقية بالمبادرة لقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع السويد. حذر الرئيس السابق لجهاز الأمن العام في كيان الاحتلال نادف أرغمان من عواقب تمرير مشروع التعديلات القضائية، معربا عن تأييده لرفض تطوعان للخدمة من قبل قوات الاحتياط في جيش الاحتلال. وقال رغمان إنه في حال تمرير هذا التشريع الرهيب والمريع فسنكون في كيان مختلف، وعندما لسنا ملزمين بتنفيذ العقد الذي وقعوه معنا، محذرا من أن الكيان الإسرائيلي بات على شفير حرب أهلية. هذا وأعلنت وسائل إعلام عبرية انطلاق تظاهرة حاشدة في حيفا، حيث تم إغلاق عدد كبير من الطرقات، فيما أعلن مئات الضباط والأطباء في جيش الاحتلال وقف الامتثال للخدمة. شارك مئات من المستوطنين بمسيرة من تل أبيب إلى القدس المحتلة حيث مقر الكنيسة احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي المثير للجدل. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مسيرة على الأقدام لمسافة تتجاوز 66 كيلومترا خرج فيها المستوطنون في تل أبيب نحو القدس المحتلة بهدف حشد الدعم لموقفهم المناهض للتعديلات القضائية التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إقرارها. وانطلق المحتجون في المسيرة على طول طريق رود واحد السريع، ويخطط المتظاهرون للتجمع خارج الكنيسة بالتزامن مع بدء التصويت لإقرار مشروع قانون من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا في إبطال قرارات السلطة التنفيذية. جنود الاحتياط في جيش الاحتلال شارك العديد منهم في هذه المسيرة، وهددوا برفض الخدمة التطوعية إذا مضت الحكومة في خطتها لإقرار التعديلات القضائية. وأكد منظمو الاحتجاجات أن لديهم 300 رسالة من أطباء عسكريين أكدوا فيها عدم امتثالهم للخدمة العسكرية إذا أقرت هذه التعديلات، إلى جانب 750 عسكريا من جنود الاحتياط في الوحدات الخاصة. ولاقت احتجاجات جنود الاحتياط اهتماما خاصا من أبرز وحدات الجيش، وحذر كبار مسؤولي الحرب في الكيان الإسرائيلي من أن الاحتجاجات قد تشكل تهديدا لما أسموه بالأمن القومي الإسرائيلي. في هذا السياق أعلنت لجنة العدل النيابية في الكنيسة إقرار إجراء أساسي في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها حكومة نتنياهو، وقالت اللجنة أنها أقرت بأغلبية 9 أعضاء مقابل 7 إلغاء بند المعقولية، وهو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في كيان الاحتلال وتحديدا لدى القضاة وخصوصا قضاة المحكمة العليا. ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها. وفي حال أقره الكنيسة الأسبوع المقبل سيصبح مشروع القانون قانونا.
قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني إنه يستبعد بأن يستطيع كيان الاحتلال النجاة من المستنقع العالق فيه حاليا بسبب سلوكه وسياسته. وأضاف العميد أشتياني تعليقا على زيارة مسؤولين الصهاينة لجمهورية أذربيجان أن الظلم الذي يمارسه الكيان الصهيوني في المنطقة والعالم وتدخلاته غير المبررة كلها أدت إلى وقوعه في مستنقع لا ينجو منه، مؤكدا أن جميع الدول تعرف الطبيعة العدوانية لهذا الكيان. هذا وكان رئيس الكيان الصهيوني ووزير حربه قد زار جمهورية أذربيجان خلال الشهرين الماضيين، ما أثار ردود فعل إيرانية. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنه من يوم غد سيتم اعتبار كل السفن في البحر الأسود المتجهة للموانئ الروسية على أنها تحمل شحنات عسكرية. يأتي هذا بعد يوم من تحذير مماثل أطلقته وزارة الدفاع الروسية يؤكد أنه بدءا من اليوم سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية بأنها ناقلة محتملة للبضائع العسكرية. تحذير الدفاع الروسي صدر بعد إعلان موسكو وقف العمل بصفقة الحبوب بسبب عدم تنفيذ الغرب للشروط الواردة في الاتفاق. هذا واتهم البيت الأبيض روسيا بأنها تدرس إمكانية شن هجمات ضد سفن شحن مدنية في البحر الأسود لتتهم بها القوات الأوكرانية. كشف موقع غرايزون الأمريكي عن تعاون حصل بين عناصر في المخابرات البريطانية مع الأمن الأوكراني من أجل تفجير جسر القرم. وقال الموقع في تقريره إن الوثائق المسربة أشارت إلى أن هؤلاء العناصر قد لعبوا دورا بالهجمات التي استهدفت جسر القرم، ومن بينها الهجوم الأخير الذي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة طفلهما. إلى العناوين. العراق يطرد سفيرة السويد ويستدعي القائم بأعماله في استوكهولم ردا على تكرار جريمة الإساءة للقرآن الكريم. التيار الصدري بالعراق يطالب بسن قانون دولي يجرم حرق القرآن، والبرلمان العربي يدعو لمقاطعة السويد. رئيس الشبك السابق يحذر من حرب أهلية بالكيان الإسرائيلي إذا تم تمرير مشروع الإصلاح القضائي. في أمان الله.
بريق الكلام.
لكل الجوارح داء، والله خلق لكل داء دواء. جاء في كتاب وسائل الشيعة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لكل داء دواء، ودواء الذنوب الاستغفار.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الأكارم، وأهلا بحضراتكم إلى الحلقة الجديدة والأولى من برنامجنا الأسبوعي حديث الشرق. سياسة إيران، التوجه شرقه. حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعينا الأكارم إلى هذا اللقاء، هو الأول من برنامج حديث الشرق الذي يأتيكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ويتناول التحول الجيوسياسي والجيواقتصادي في العالم وتغير الخارطة الدولية من نظام الأحادية القطبية الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الاستحواذ عليه وتكريس سلطتها وهيمنتها على مقدرات شعوب وحكومات العالم إلى نظام التعددية القطبية ودخول لاعبين دوليين جدد في الساحة العالمية في طليعتهم إيران. مستمعينا الفاضل، يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية 201-3-762 201-3-768 201-3-8-48 09-8-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. وكذلك عبر التليجرام يمكنكم التواصل معنا على رقمنا التالي 0989388704050. حياكم الله. حدد خلال الأيام الأولى لرئاسته، حدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أولويتين في السياسة الخارجية الإيرانية: تحسين العلاقات مع الجيران وتوسيع العلاقات مع القوى الآسيوية بما في ذلك الصين وروسيا. تجلت توجهات رئاسته من اختيارات لوزراء الحكومة، فقد عين حسين أمير عبد الله يان وزيرا للخارجية، والذي منذ توليه منصبه أكد نهجهم الجديد في السياسة الخارجية بحسب تصريحاته التي تعطي الأولوية لتطوير علاقات أوثق مع الجيران وتعزيز التحالفات مع الدول الآسيوية وتعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الدولية. النظر إلى الشرق مبدأ أساس لدى السيد رئيسي في سياسته الخارجية، مما أدى إلى ما يمكن أن يسمى التوجه شرقا عبر بناء محور آسيوي، وهذا المحور له أبعاد جيوسياسية وجغرافية اقتصادية، فقد أجبرت العقوبات الغربية إيران على الاقتراب من الصين والقوى الفاعلة كالهند وروسيا، فبعد أن أعيد فرضها خلال إدارة ترامب عام 2018 وقعت طهران اتفاقا استراتيجيا مدته 25 عاما مع بكين. يبدو البعد البراغماتي في سياسة التيار الذي يمثله رئيسي واضحا، إذ تتبنى إيران استراتيجية دبلوماسية متعددة الأطراف لجعلها مفترق طرق بين مختلف المبادرات الجيواقتصادية الآسيوية الأوروبية كمبادرة الحزام والطريق الصينية وممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب. ويفسر هذا سبب حرص إيران على إحياء الاتفاق النووي، وذلك لإحياء الصفقة النووية مع التركيز على الحوافز الاقتصادية. هل سياسة إيران في التوجه شرقا تأتي على حساب الغرب؟ وهل تعني أن إيران تنتهج سياسة التمحور والتبعية للشرق؟ وما هي تداعيات توجه إيران نحو آسيا والشرق عموما؟ ما هي الفرص والإمكانيات التي تتيحها سياسة التوجه شرقا إيرانيا ويمكن أن تؤثر إيجابا على الاقتصاد الإيراني؟ حياكم الله، ولم يحضراتكم من جديد. سياسة إيران التوجه شرقا محور موضوع النقاش في لقائنا هذا من حديث الشرق. نعم، واستكمالا لما كنا نتحدث عنه، إيران تعتبر أن النظام الدولي يمر بلحظة انتقالية، إذ ينتقل من أحادية الولايات المتحدة إلى تعددية قطبية يحددها صعود القوى الآسيوية كالصين. لذا تتسم سياسة السيد إبراهيم رئيسي الخارجية بالبراغماتية، بمعنى أنها تدعو إلى التعددية والدبلوماسية مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية وخفض التصعيد. تداعيات توجه إيران نحو آسيا ليست سياسة فقط، بل لها أهداف اقتصادية. طهران في حاجة إلى اقتصاد مقاومة أو اقتصاد الحرب، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول الصديقة والمجاورة لتفادي العقوبات الأمريكية. من جهة أخرى، تعتبر إيران أن هناك حاجة ملحة إلى التركيز على غرب آسيا والتوصل إلى هيكل أمني متعدد الأطراف يقدم حلولا للمشكلات الإقليمية. تزامنت ديناميكيات إقليمية منذ تنصيب رئيسي كاستيلاء طالبان على أفغانستان ودخول إيران في مفاوضات دبلوماسية مع السعودية بشكل أساس لتهدئة التوترات الإقليمية. أخيرا، انضمام طهران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وهو ما يرجح سبب توجه إيران نحو آسيا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في حديث الشرق، سياسة إيران التوجه شرقا محور النقاش. نستمع إلى وجهات نظر السادة المستمعين. نستمع بداية من جنوب إيران الأخ أبو مالك، نستمع إلى وجهة نظري في هذه اللحظات.
تحياتي إلى كادر إذاعة طهران ولمستمعيها الكرام. يعني علاقات إيران يجب أن تتوسع شرقا، وكما أينما وقعت المصلحة مصلحة البلد فواجب على المسؤولين، ليس كذلك واجب وإنما في مصلحة البلد. إن كان ذلك العلاقات هي في مصلحة البلد وصالح الشعب، فلتكون العلاقات هي كمطرح لكل دولة، وبالخصوص الجمهورية الإسلامية يجب أن توسع شرقا غربا. أينما كانت المصلحة تضع البلد في طريق السلام وفي طريق الخير، فذلك يكون فاتحة خير على البلد. شكرا لكم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد. شكر جزيل لأخ أبو مالك من جنوب إيران على هذه المداخلة وإبداء الرأي. نحاول أن نسترسل في الحديث حول سياسات السيد رئيسي والسياسات الإيرانية الجديدة، حيث تقترب إيران وباكستان من منافسية الإقليمي من بعضهما من خلال الصين التي تعد الشريك الأكثر أهمية لكلا البلدين، يعني لإيران ولباكستان. وبمسار متوازن مع العلاقات تجاه الصين، تعمل طهران على مزيد من التوافق مع الهند لأسباب جيوسياسية كالتعاون حول ملف أفغانستان وجغرافيا اقتصادية كممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب. كما تتمحور مزايا الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون في اكتساب طهران فوائد طويلة الأجل، إذ تجعلها طرفا رئيسا عند التعامل مع أزمة أفغانستان وجميع مسائل الأمن الآسيوي، لا سيما وسط وجنوب وغرب آسيا، فضلا عن إضفاء الشرعيات الدولية على إيران وقدرة التواصل في آسيا، وكلها يمكن أن تترجم إلى منافع اقتصادية. ومن ثم تستهدف استراتيجية إيران في آسيا مختلف المبادرات والممرات الجيواقتصادية كطريق الحزام والحرير وطريق بين الشمال والجنوب يشمل إيران والهند وعمان وروسيا. كما وقعت إيران اتفاق تجارة تفضيلي مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في نوفمبر تشرين الثاني 2021، مما جعل إيران ممر العبور البري الرسمي بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا. لذا تحاول النخب الإيرانية إعادة تشكيل بلدها على أنه مفترق طرق جيو اقتصادي. حقيقة الحديث حول موقع إيران المتميز جغرافيا فتح لها المجال واسعا في قضية أن تنوع في علاقاتها، وكذلك في الكثير والكثير من العلاقات مع الدول الشرق والغرب في هذه اللحظات. طيب، نتوقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا.
حديث الشرق، حديث العالم الجديد، حديث كسر أغلال السلطة والهيمنة الأحادية وميلاد نظام التعددية القطبية وانبلاج عصر جديد في تاريخ الدول والشعوب. حديث الشرق، برنامج سياسي حواري يأتيكم أيام الخميس من كل أسبوع عبر أثير إذاعة طهران العربية. حديث الشرق.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حديث الشرق، سياسة إيران التوجه شرقا محور وموضوع النقاش. ساعتنا نشير فيها للثامنة وأربعين وعشرين دقيقة. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله وبياكم. دكتور، بداية نود أن نسأل حول سياسة إيران في قضية التوجه شرقا، هل تأتي على حساب الغرب، وهل تعني أن إيران تنتهج سياسة التمحور والتبعية للشرق؟ نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين الأجلاء. حقيقة الجمهورية الإسلامية بعد عدة عهود قبل انتصار الثورة الإسلامية، وهي كانت مرتمية في أحضان الدول الغربية والولايات المتحدة بالتحديد، وهي بمثابة الشرطي في المنطقة، تعمل لصالح الدول الغربية والولايات المتحدة على حساب الدول الإسلامية والعربية في المنطقة. بعد انتصار الثورة الإسلامية المجيدة عام 1979، بطبيعة الحال هنالك اختلفت الأمور في داخل إيران من الناحية السياسية والتوجهات الإقليمية والدولية، وأصبحت إيران حاضنة لغضايا الأمة الإسلامية والأمة العربية، خاصة وإن القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية كانت في صلب اهتمامات القيادة الإيرانية الجديدة. ولهذا السبب إيران توجهت شيئا فشيئا إلى الدول الشرقية وابتعدت عن سياسات الدول الغربية، بما أن أصلا شعار الجمهورية الإسلامية لا شرقية ولا غربية، وهذا لا يدل على أن إيران لم تكن منفتحة أمام الدول الشرقية. ومن هذا المنطلق إيران اتجهت نحو بناء سياسة جديدة على أسس الاحترام المتبادل وعلى القيم الإسلامية الدينية. والآن العلاقات بين إيران وجل الدول الإسلامية والعربية علاقات وطيدة، وسوف تتخذ منحا في المستقبل القريب بعد العلاقات التي أصبحت علاقات مميزة بين طهران والرياض بعد اتفاقية بكين في الأشهر الماضية. فهذا يدل على أن إيران تتوجه نحو الدول الشرقية، لأن هذه الدول الشرقية عانت منذ عدة عقود وقرون من البطش الأمريكي الصهيوني الغربي، الدول الأوروبية، الدول الاستعمارية الأوروبية، نهب الثروات الدول الشرقية، ولا بد أن تكون إيران دولة حامية لهذه الدول وتتعامل معها وفق المعطيات الإقليمية والدولية والمصالح المتبادلة.
ربما هناك من يسأل حول قضية، هل هناك تداعيات من خلال توجه إيران نحو آسيا والشرق عموما، هل هي سياسية فقط أم لها أهداف اقتصادية تصف في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول الصديقة والمجاورة لتفادي الحظر الأمريكي؟ التداعيات عندها نتوقف معكم دكتور.
حقيقة المسائل والأمور السياسية واستراتيجية الجمهورية الإسلامية تتجاوز المصالح العابرة أو المصالح الاقتصادية وحتى السياسية منها والاقتصادية، لأن هنالك قضايا هامة في دول الشرق، خاصة هي القضية الفلسطينية، قضايا الأمة الإسلامية، التدخلات الأجنبية في الدول الشرقية. فلهذا السبب إيران تريد بناء كتلة جديدة شرقية لوضع حد للتجاوزات الغربية والأمريكية للدول المنطقة. هذه الدول عانت من ويلات وكوارث طيلة العقود الماضية، هنالك حروب طاحنة فرضتها الدول الغربية ضد الشعوب الإسلامية في العراق وفي سوريا وفي اليمن، في دول أخرى في غرب آسيا، هذا يدل على أن إيران يجب أن تضع استراتيجية واستقطابات جديدة للمنطقة لمواجهة التهديدات الخارجية، رغم أن إيران لا تغلق الأبواب أمام الدول الغربية وتتعامل مع الدول الغربية، ولكن باحترام وبالحفاظ على استغلاليتها وعلى استراتيجيتها الرامية لهذا الشعار لا شرقية ولا غربية.
اسمح لي هنا أن توقف عند فاصل دكتور هاني زادة، من بعد ذلك نواصل معكم هذا اللقاء ونعود لكم سادتي المستمعين بعد قليل، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في حديث الشرق. سياسة إيران التوجه شرقا محور وموضوع النقاش. نستضيف الدكتور حسن هانيزاده ضيف الكريم، نعود إليه في هذه اللحظات. حياكم الله معنا دكتور.
أهلا وسهلا، تحيات
دكتور. هنا نبحث معكم أيضا عند الفرص والإمكانيات التي تتيحها سياسة التوجه شرقا إيرانيا ويمكن أن تؤثر إيجابا على الاقتصاد الإيراني، تفضل.
طبعا إيران الآن أصبحت عضو رسمي في منظمة شانغهاي، وهذه المنظمة الاقتصادية الأمنية منظمة فاعلة وتستوعب دول كبيرة مثل الهند و باكستان والصين وروسيا، وإيران عضو فاعل، بأن إيران لديها إمكانيات ولديها طاقات وثروات طبيعية هائلة. هذا يدل على أن إيران اتجهت نحو بناء كتلة اقتصادية جديدة، وهذه الكتلة هي فاعلة وتستطيع بعد هيمنة الدولار على الدول الشرقية، وهذه سياسة متفق عليها من قبل الدول الخاضعة لهذه المنظمة، المنظمة شانغهاي، وهذا يدل على أن الآن الوضع الاقتصادي الأوروبي بات يتلاشى شيئا فشيئا، والدول الغربية الآن تترنح أمام التضخم وأمام الكوارث الاجتماعية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وعكس ذلك في الدول الشرقية و دول منظمة شانغهاي الآن باتت تستعيد عافيتها وتصبح كتلة اقتصادية تستطيع التبادل التجاري على آلاف الدولارات كل عام.
حقيقة مزايا انضمام إيران إلى منظمة شانغهاي للتعاون الاقتصادي كثيرة ومتعددة. بالمجمل إذا أردنا أن نتحدث عن المزايا لمن يستمع إلى هذه الندوة، تفضل دكتور.
هناك مزايا كثيرة. أولا إنهاء سلطة الدولار على الدول الشرقية شيئا فشيئا، هناك سوف تنبثق عبر منظمة شانغهاي عملة محلية تستطيع الدول التي هي ضمن مظلة منظمة شانغهاي تستطيع أن تتعامل بعملات محلية، وهذا يسمح لكل الدول أن تبتعد عن هيمنة الدولار خاصة في الدول الشرقية. فلهذا السبب هنالك مزايا كثيرة، هنالك امتيازات، وهنالك ظروف اقتصادية سوف يشهدها العالم في السنوات القليلة القادمة بسبب حضور دول كبيرة، لأن هذه المنظمة هي تستوعب ما يقارب النصف من سكان العالم ولديها اقتصاد كبير و مترامي. ولهذا السبب الجمهورية الإسلامية الآن وضعت استراتيجية لأن تكون فاعلة في منظمة شانغهاي، وهي تزود الدول ضمن هذه المنظمة بالطاقات الإحفورية.
نعم، حقيقة دكتور هنا أود حقيقة أن نتحدث أكثر حول الانضمام نحو الشرق أو التوجه نحو الشرق في قضية توجه إيران شرقا ومزايا هذا الأمر اقتصاديا سياسيا ربما حتى دبلوماسيا انعكاسات ذلك. وربما البعض يسأل اليوم أيضا عن مدى خطورة اتجاه دولة كبيرة كالجمهورية الإسلامية في إيران شرقا وإدارة الظهر للجانب الأمريكي أو الأوروبي أو الغربي. هذا ما قرأناه في الصحافة في الإعلام، الكثير كتب حول هذا الموضوع. هنا نسأل حول إمكانية التوجه شرقا مع حفظ التواصل مع الجانب الغربي وعدم وصل الأبواب، وهل السياسة هي بهذا الشكل أم بشكل آخر، يعني باتجاه الشرق فقط دون الغرب أم لا، ولماذا؟
حقيقة إيران تعاملت في السنوات الماضية بمصداقية وشفافية مع الدول الغربية، وما نتج عن هذا الانفتاح الإيراني تجاه الدول الغربية هو الاتفاقية النووية بين إيران والدول الخمسة زائد واحد، الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا. وكان هنالك كانت مفاوضات مضنية بين إيران والدول الغربية، ولكن ما حدث وانسحاب الولايات المتحدة وطعن إيران من الخلف بسبب سياسات الولايات المتحدة العنجهية تجاه الدول الإسلامية، فلهذا السبب إيران ولن تغلق الأبواب أمام الدول الغربية وتريد أن تتعامل، ولكن هذا التعامل بندية واحترام، تعامل مع الدول الغربية لا يجب أن يكون تعاون من جانب واحد، بل يكون تعاون بمصداقية مع كل الأطراف. فلهذا السبب إيران تريد أن تتعامل مع الدول الأوروبية والغربية بالتحديد، ولكن بالحفاظ على رؤيتها وعلى معتقداتها وعلى سياساتها المستغلة. وبطبيعة الحال هنالك انتهاكات من الدول الغربية ضد الدول الشرقية ومنها إيران طيلة العقود الماضية الأربعة، وهو حصار وفرض عقوبات على إيران بسبب أن إيران تتخذ سياسات مستغلة ولا تخضع إلى إرادة الدول الغربية، ومنها على سبيل المثال أن إيران تهدد الكيان الصهيوني وتناصر الشعب الفلسطيني، وهذه ضمن سياسات واستراتيجيات الجمهورية الإسلامية ولن تتخلى عنها.
بارك الله بكم دكتور حسن علي زاد، الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
أهلا وسهلا، شكرا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الأكارم إلى هذا اللقاء في حديث الشرق، سياسة إيران التوجه شرقا لا زال محور النقاش. نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع معنا.
تحية لكم جميعا. نحن الدول النامية نقع بين الشرق والغرب، هنا يجب الاتجاه نحو الأفضل لمصالحنا، وعلينا نحن الدولة الإيرانية أن نبني دولتنا لتصبح مستقلة ذاتيا صناعيا وزراعيا وتكنولوجيا، وعلى العراق وهم دول محور المقاومة أن يشتري الطائرات الحربية من الصين أو موسكو بدل فرنسا الغربية. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا لك سبحان الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا، أيضا مساهمة تصلنا في هذه اللحظات ربما نحاول التوقف عندها لاحقا. قبل ذلك نود أن نسمع أيضا إلى مداخلة ووجهة نظر الأخ العزيز من العراق السيد أمين الموسوي، نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سياسة الجمهورية الإسلامية هي سياسة منفتحة على جميع الدول باستثناء الدول التي تتعامل معها باستعلاء كالولايات المتحدة وملفها من الدول. وأن توجه الجمهورية الإسلامية نحو الشرق دليل على أن الجمهورية الإسلامية تريد أن تقول لهذه الدول الكبرى هناك مصالح عندكم في إيران، فإن تكونوا راغبين في هذه مصلحتكم فنحن أعرف بمصلحتنا، نحن نريد أن ننمي اقتصادنا ونتوجه مع الدول التي تحب أن تتعامل معنا. وهكذا أرسلت الجمهورية الإسلامية رسالتها بشكل واضح في زيارات السيد رئيس الجمهورية إلى أفريقيا وإلى أمريكا اللاتينية، أنها تبحث عن الدول التي تتعامل معها بالاحترام المتبادل وبالعلاقات الدولية المتوازنة.
حياكم الله ولمي حضراتكم من جديد. شكرا جزيلا للسيد أمين موسى من العراق على هذه المداخلة ووجهة النظر. أيضا مساهمة عبر التليجرام تصلنا الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي، نستمع إليه في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لقد كانت سياسة إيران ناجحة وموفقة حين توجهت شرقا نحو دول شرق آسيا والصين والدول المجاورة لإيران، وأبرمت معها اتفاقات اقتصادية كبيرة سوف تصب في مصلحة الشعب الإيراني وشعوب شرق آسيا في آن واحد. لبرنامج حديث الشرق أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل للأخ محمد مهدي من اليمن على هذه المداخلة ووجهة النظر التي أبداها لنا في هذا اللقاء. طبعا التفاعل مع ما يجري في العراق والتظاهرات الحاشدة بسبب الإساءة للقرآن الكريم تتفاعل في هذه اللحظات، وتصلنا المزيد والمزيد من الصور بهذا الشأن، فشكرا للجميع. إذن مستمعينا الأكارم، نصل وإياكم إلى الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا اللقاء لنقول بأن التوجه غربا ليس خطيئة كما يحاول أو يحلو للبعض تسميتها، بل هي سياسة متبعة واضحة ونهج واضح، وتجلى التوجهات رئاسة السيد الرئيسي من اختياراته لوزرائه ومنذ توليهم المناصب أكدوا على النهج الجديد في السياسة الخارجية الواضحة المعالم، الأولوية لتطوير العلاقات بشكل أوثق مع الجيران، تعزيز التحالفات مع الدول الآسيوية، وتعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الدولية. ختاما نشكر كل من تابعنا، كل من سام معنا في نجاح هذا اللقاء الأول من حديث الشرق، سياسة إيران التوجه شرقا كان محور وموضوع النقاش. حتى الملتقى بإذن الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
من منارات الحزن أذن وحي للعزاء، وجبتي ولينا صلاة نايحة والبكاء، المهدي لا تزول ذلك الكسر الذي في أضلعي للبتول. كربلاء صوت علا في مسمعي للخيول.
كربلاء 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 كربلاء
جفنك الدمع الحسيني على الرثاء بالماء بالبكاء ثوبك الأسود تجي الباب الحرام والنداء.
كربلاء 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 كربلاء
ذابل من عطشين هذا الضريح والقبو راكضات نادبات يا ذبيح والنحور هرعت عطشا إلى نهر جريح وتدور.
كربلاء 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 كربلاء
بعبرتك تقرأ الزيارة وتندعي بالضريح عالصدر تلطم تحب صوت النعي للذبيح هذه آهتك صدى هب مسمعي من تصيح.
كربلاء 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 كربلاء
انظروا في القبر جدي ما استراح لا ينام كلما يسكن تؤذيه الجراح والسهام فيه قد سرنا كأش جار الصباح للحمام.
كربلاء 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 كربلاء
توزعي المي ودموع عك جاري يا وحيد تعتني طفلة وتقي لك ضمير ما يلي تنحبي وتذكر رقي يا الغالية والنشيد.
كربلاء 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 كربلاء
تركض النار على طفل هنا وهنا زينب تهتف فشم ردنا من حمار عميت عيني على رأس القنا وترى.
كربلاء 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 كربلاء
لو شفت حرمة وين يا بن النبي بالطفوف تبكي وتروح على تلي زينبي بتطوف نادي يا زينبي يا السبي من تشوف.
كربلاء 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 كربلاء
ناعيا أبقى وأبكي عمتي والقتيل أشعلت نار الخيام مهجتي والعويل أنا مش تقول لما القربتي والكفي.
كربلاء 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 كربلاء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج أوراق من التراث.
العقول
أيها الأحبة، قال الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليهما السلام: السخي الحسن الخلق في كنف الله، لا يتخلى الله عنه حتى يدخله الجنة، وما بعث الله نبيا إلا سخيا، وما زال أبي يوصيني بالسخاء وحسن الخلق حتى مضى. أمثال عربية.
أعزائنا، قالت العرب أظلم من الشيب، لأنه ربما يهجم على صاحبه قبل أوانه.
وقالت العرب أيضا: ظلم الأقارب أشد مضضا من وقع السيف.
وهذا المعنى قديم، فإنه جاء في مشهور الشعر قول طرفة: فظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي.
ومن الأمثال العربية كذلك: عبد صريخه أما، يضرب في استعانة الذليل بآخر مثله، أي ناصره أذل منه. خوفك لا خوف الله.
بعث عبد الله بن طاهر بأحد أتباعه فاعتقل محمد بن القاسم العلوي الصفوي، فلما أوصله إلى عبد الله ونظر إلى محمد وثقل الحديد عليه، قال لتابعه: أما خفت الله في فعلك؟ أتقيد هذا الرجل الصالح بمثل هذا القيد الثقيل؟ فقال له: أيها الأمير، خوفك أنساني خوف الله. طليق النعامة.
حبس المنصور بن أبي عامر مروان بن عبد الرحمن الأموي، فأقام في الحبس سنين، وكتب يوما قصة يشكو فيها أمره، فرفعت للمنصور فأخذها في جملة رقاع ودخل إلى داره، فجاءته نعامة كانت هناك، فجعل يلقي إليه الرقاع فتبتلعها، ولما ألقى إليها رقعة الأموي أخذتها ودارت ثم عادت فألقتها في حجره. صنعت ذلك ثلاث مرات، فتعجب المنصور وقرأ الرقعة وأمر بإطلاقه، فسمي طليق النعامة. جماعة.
قال الشاعر ساخرا من بعض الحكام الذين ارتموا في أحضان الصهاينة وباعوا الوطن الصليب: اسمعوني قبل أن تفقدوني يا جماعة، لست كذابا، فما كان أبي حزبا ولا أمي إذاعة، كل ما في الأمر أن العبد صلى مفردا بالأمس في القدس، ولكن الجماعة سيصلون جماعة. ما قل ودل.
قال الشاعر: من الناس من يخشى الأباعد نفعه، ويحرم منه صحبه وأقاربه.
أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وش احجي عن المحنة واللي شفته من فجأة، الاكبر مين وقع حسرة سالت من دمى الدمعة، شفته بعيني تعفر ومن الهامة متصدعة، طلعت عمته تبكي وامه بالحزن تمعى، شبيه الرسول في حر الرموح تسيل دماء بحين الأفول بحزن أقول أواف جسد.
ذكروني بالعبر يا شيعة على الخبر، ذكروني بالعبر يا شيعة.
ظهري من شفتي العمى صامت صرت محير بأمري يا أبو فاضل بزينب بعدك وش يحل تدري وتدري